hogy mellett jön az alánkon. Mikit ez egy roma, ami nem is arányra illanak ad, de ahhoz, hogy mit tirálati vagy sok. كان علي رضي الله عنه يقول عزائم السجود أربع ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة والنجم وقرأ باسم ربك. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كثيرا ما يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة 15 سجدة في القرآن منها 3 مفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج قال قد فضلت هذه السورة بسجدتين. وقرأ عمر رضي الله عنه مرة الصبح بالحج فسجد السجدتين فسجد السجدتين في التلاوة. وصلى الصبح مرة أخرى فقرأ في الأولى سورة يوسف وفي الأخرى سورة النجم. فلما أتى سجدتها سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسجد سجدتي الحج فلا يقرأهما. ولما سجد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم سجد معه جميع من كان حاضرا من المسلمين والمشركين والجن والإنس غير شيخ من قريش لم يسجد. وأخذ كفا من حصاء أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. فقتل بعد ذلك كافرا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد ويقول سجدها داود قربة فنسجدها شكرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسجد فيها ويقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الأنعام. وكان رضي الله عنه يقول ليست سجدة صاد من عزائم السجود. وقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلما قرأ بها مرة أخرى تهيأ الناس للسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة النبي، ولكن حيثما تهيأتم للسجود فاسجدوا. فنزل من فوق المنبر فسجد معهم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بآيات السجدات في الجهرية والسرية ويسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر. وكنا نرى أنه قرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة. قال رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ويسجد معه الناس حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وكان رضي الله عنه يقول لا يسجد أحدكم في أوقات النهي، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يسجدون حتى تطلع الشمس أو تغرب. وكان رضي الله عنه إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد ما لم يسفر. فرع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع السجدة من غيره فإن سجد القاري سجد، وإن لم يسجد القاري لم يسجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للذي لم يسجد أنت إمامنا، فلو سجدت لسجدنا. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إنما السجدة على من استمع وجلس إليها دون من سمع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شاء المصلي سجد ثم قام فقرأ، وإن شاء ركع وأجزأ. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت آية السجدة وهي جالسة تقوم ثم تسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسمع آية السجدة فلم يسجد ولا أحد من الحاضرين. وقرأ صلى الله عليه وسلم عام الفتح سجدة بحضرة أصحابه فسجد منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فقال يا أيها الناس إنما أمرنا بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكان عبيد بن عمر يجلسان يتحدثان والقرآن يقرأ فلا يصغون إليه، فقيل لهم أليس الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ فقال جميعا إنما ذلك في الصلاة المكتوبة حين يقرأ الإمام، وفي الخطبة حين يخطب. وكان رضي الله عنه يقول إنما السجدة في المسجد عند الذكر. وكان الحسن البصري يقول ليس في السجدة تسليم. وكان النخعي رضي الله عنه يسجد ولا يسلم. وكان ابن عمر يقول لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وملاد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان من جمع فيه الحسن جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين سكنوا حصون أمنه المنيعة وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب عما ورد في سجدة التلاوة ثم في سجدة الشكر. والمراد بسجدة التلاوة مواضع من القرآن الكريم إذا تلاها التالي فيسن له أن يسجد، وكذلك يسن للمستمع الذي استمعها منه. وهذه السجدات في القرآن اتفق على 11 سجدة منها، قال المالكية هي وحدها أماكن السجود وليست عندهم سجدة في سورة النجم ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة إقرأ، فصارت 11 سجدة. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة السجدات في القرآن 14 سجدة للتلاوة، ثم اتفق الشافعية والحنابلة على عدها، واختلف الحنفية فعدوا آية صاد من 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 عزائم السجود، ولم يعدها الشافعية إلا سجدة شكر، ولذا قالوا لا يسجد بها في الصلاة على المعتمد عند الشافعية، وفي قول يجوز أن يسجد بها في الصلاة، وهي عند الحنفية من السجدات ذات العزائم فيسجد بها في الصلاة وخارج الصلاة سجدة سورة صاد. ولكن قال الشافعية والحنابلة في سورة الحج سجدتان، وقال الحنفية بل سجدة واحدة السجدة الأولى ولم يقولوا بالثانية، فصار عدد السجدات عند الأئمة 13، ولكن عند الحنفية في سورة الحج سجدة واحدة والثانية وكمال العدد في سورة صاد. وقال الشافعية والحنابلة ليست سورة صاد من سجدات التلاوة آية صاد، ولكن سورة الحج فيها سجدتان، فصار العدد 14. قال باب سجدة التلاوة وشكر. كان علي رضي الله تعالى عنه كرم وجهه يقول عزائم السجود 4، يعني من عزائم السجود، ومعنى عزائم السجود السجدات التي تتأكد على صاحبها فعلها فهي من العزائم. أربع ألف لام ميم السجدة، وهي التي يسن قراءتها في صبح يوم الجمعة. وحاميم السجدة سورة فصلت، والنجم هذا في المفصل، واقرأ باسم ربك، وهي النجم واقرأ باسم ربك، كذلك سورة الانشقاق من السجدات عند الأئمة الثلاثة، مالك عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، الله الله لا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يقل المالكية بشيء من السجدات في المفصل، لا في سورة النجم ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة إقرأ. يقول: وكان عمرو بن العاص كثيرا ما يقول أقرأني صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، فتكون مع سورة صاد 15. واختلف في سورة صاد هل السجدة للشكر أو هي للتلاوة، قال الحنفية هي للتلاوة من عزائم السجود، وقال غيرهم هي من لا هي من ما ليست من عزائم السجود ولكنها سجدة شكر التي في سورة صاد. فالغاية ما قيل أنها 15، وفي قول ضعيف جاد أنها 16 تزيد فيها سجدة في سورة النحل وكن من الساجدين، ولكن هذا ضعيف ولم يعتمد حجم الأئمة الأربعة. يقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. والثلاث التي في المفصل سورة النجم وسورة الانشقاق إذا السماء انشقت، وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنما سجد رسول ولما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج قال قد فضل عيني في سورة الحج قال قد فضلت هذه السورة بسجدتين، السجدة الأولى عند إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية اسجدوا عبدوا ربكم، فهي عند الشافعية والحنابلة الثانية، والأولى بالاتفاق قد فضلت هذه السورة بسجدتين، إنما عليه الشافعية والحنابلة. وقرأ عمر رضي الله عنه مرة في الصبح بالحج فسجد السجدتين في التلاوة، في الركعة الأولى سجد في السجدة الأولى، وفي الركعة الثانية سجد في السجدة الثانية، وصلى الصبح مرة أخرى فقرأ في الأولى سورة يوسف وفي الأخرى سورة النجم، فآخر سورة النجم سجد، فلما تسجد سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. فإذا سجد المصلي في القيام يعود من السجود إلى القيام، ولا يجب أن يقرأ شيء، والأفضل أن يقرأ آيات من حيث وقف أو يقرأ سورة من السور القصاري ثم يركع، ولا يلزمه ذلك، بل لو قام من السجود التلاوة إلى القيام ثم ركع أجزأه، والأولى أن يقرأ آيات إما بعد آية السجدة وإلا سورة من القرآن. قال: وقرأ عمر الله عنه ولما سجد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم سجد معه جمع أو جميع من كان حاضرا من المسلمين والمشركين والجن والإنس، غير شيخ يعني مسن واحد كبير في السن من قريش لم يسجد أنف من السجود والعياذ بالله، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فقتل بعد ذلك كافرا. نعوذ بالله من غضب الله. فيقال أن هذا كان في مكة فأيام الهجرة الأولى بعدما هاجر المهاجرون الحبشة الهجرة الأولى، وعليه جاءت الدعاية لما رأوا الناس سجدوا معه، جاءت الدعاية أن قريش أسلموه، ووصلت أخبار هذه الدعاية إلى المهاجرين في الحبشة، قالوا خلاص ما دام أسلموا نرجع إلى بلادنا، رجعوا حصلوا الكلام كذب ولا هناك شيء، وما أكثر ما ينشر الناس الكذب ويتكلمون بغير الواقع ويستعجلون في نقل الأخبار. أما في زمننا فقد تفننوا تفننا في الكذب والترويج له والكذب له، حتى صار يتنادون من يرون أنفسهم أهل ثقافة وسياسة وهم في الساقطين، يقولون أكثر من الكذب حتى يصدقك الناس، كذب 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 تصدقونك، وهكذا يروجون كثير من الأفكار وشؤون غير واقعة، ومن كثرة كلامهم يصدقها الناس ويعتبر كأنها مستيقنة وهي كذب من أصلها. فرجعوا ثاني منهم من صبر ومنهم من رجع ثاني مرة إلى الحبشة فهاجر الهجرة الثانية، ومنهم من لم يكن هاجر في الهجرة الأولى وهاجر إلى الحبشة، ثم عاد المهاجرون إلى الحبشة بعد خيبر أو بعد اسمه صلح الحديبية إلى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب صلى الله عليه وسلم ملك الحبشة أن يرسل لي من عنده من أصحابه، فأرسلهم إليه فوافوا المدينة ورسول الله في خيبر عام فتحها. فمنهم من انتظره في المدينة ومنهم من لم يصبر وخرجوا إلى خيبر حتى يلاقوه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولما أقبل عليه سيدنا جعفر بعد فتح خيبر قام إليه فاعتنقه وقال لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم أمر أن يقسم له ولمن معه بالسفينة من غنيمة خيبر، ولم يقسم لأحد ممن لم يشهد الغزوة إلا جعفر وأصحاب أهل السفينة عليهم رضوان الله. قال وكان أبو هريرة رضي الله يقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، وهو دليل الجمهور، ولم يقل المالكية بذلك، ومع ذلك قال من سجد بها في الصلاة لا تبطل صلاته لمحل الاختلاف فيها لأنه مختلف فيها. من باب أولى إذا قرأها إمام وسجد في المأموم يتبعه، بل وأيضا قالوا من قرأها فسجد بها في الصلاة لم تبطل صلاته. كذلك القول عند الشافعية في سورة صاد سجدت صاد إن سجد بها في الصلاة فقيل تبطل صلاته، والقول الثاني عند الشافعية لا تبطل صلاته، وهي عند الحنفية واجبة من السجدات الواجبات، وواجب السجود عندهم أن نسجد سجدة أو يومي إيمان بالركوع غير ركوع محسوب من ركعات الصلاة. المأموم إذا جاء وقد سجد الإمام سجدة التلاوة فاقتدى به بعد أن سجد، فركوعه مع الإمام يكفيه وليس عليه سجدة، وإن أحرم بالصلاة قبل أن يسجد وجب عليه أن يسجد تبعا للإمام. والسجود عند الحنفية واجب على التراخي، يجوز أن يؤخره إلى وقت وإن طال الوقت، ولكن بعد تلاوة الآية أو استماعها فيسجد. قال الشافعية: سواء القاري أو المستمع أو السامع. وقال بعد الأئمة الأربعة: من استمع وأنصت، نعم، وأما من سمعها صدفة ولم يكن مصغيا فلا سجدة له. ثم إن سجدة السامع هي مطلقا عند الشافعية، ولكن قال الحنابلة وكذلك المالكية: إن كان الذي قرأ يصلح أن يكون إماما للسامع فيسجد، وإن كان لا يصلح، لو كان صبي غير مميز أو كان مرأة تقرأ وسمعها الرجل ما يسجد، لأنه ما يصح تكون إمام له. ولم يفرق الشافعية، قالوا سمعها من أي مميز أو من مرأة أو من غيرها فيسن له أن يسجد. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، ويقول سجدها داود قربا فنسجدها شكرا، أو سجدها داود توبة فنسجدها شكرا لله تعالى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسجد فيها، أي في سورة صاد، ويقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتد، يعني داود واحد من الأنبياء الذي أمرنا نكتب، فإذا ذكرنا سجدته نسجد وراء كما نذكر سجدته فنسجد نقتدي بالنبي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتديه. كان رضي الله عنه يقول: ليست سجدة صاد من عزائم السجود، وقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فلما قرأ بها مرة أخرى، يعني وهو في الخطبة، تهيأ الناس للسجود لما سجد بها قبل ذلك، فقالوا: إنما هي توبة نبي، ولكن حيثما تهيأتم للسجود فسجدوا، فنزل من فوق المنبر فسجدها معهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلفوا في الإمام في الخطيب إذا قرأ في الخطبة آية سجد. عند الجمهور أنه إذا ترك السجود لا شيء عليه، وإن نزل عن منبر أو أمكانه أن يسجد في المنبر سجد. وقال الحنفية: لابد ينزل من المنبر يسجد. وكما جاء أنه نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وسجدها معهم. كان بعضهم يقول: لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول المدينة، وهذا دليل المالكية، والمفصل من عند سورة قاف وسورة الحجرات إلى آخر القرآن، يعني بذلك الثلاث سجدات: سجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة إقرأ، هذه سجدات المفصل، أي السجدات التي في المفصل وهو آخر القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بآيات السجدات في الجهرية والسرية والسجود، ويجب على المأموم أن يسجد مع إمامه إذا سجد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. أبي عمر رضي الله عنه: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر. ثم مر بآية سجدة سجد، إلا أنه كان يسمعهم السورة أحيانا في الظهر والعصر، فيجب على المأمومين أن يتبعوا الإمام إذا سجد، بخلاف إذا قرأ المأموم آية سجدة فلا سجدة لا عند الحنفية ولا عند غيرهم، يمكن يتبع الإمام. ما يلزمه السجدة. وقيل عندهم أنه يكون يسجدها بعد ما يخرج من الصلاة عند في قول عند الحنفية. يقول وكنا نرى أنه قرابة الفلامين بتنزيل السجدة أي في صلاة الظهر في ذلك اليوم. ورد عنه قال صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد ويسجد معه الناس، يعني إذا هم في جلسة متزاحمين حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته يسجدون ما يحصل محل فيسجد على رأس أخيه وينتظر لما يرتفعون من السجود يسجد. وكان رضي الله عنه يقول لا يسجد أحدكم في أوقات النهي، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر وعثمان فلم أرهم يسجدون حتى تطلع الشمس أو تغرب، يعني بعد الفجر حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب. هذا نحو صلاة اختلفوا فيه، هل يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا؟ والجمهور على أنه يجوز إلا إذا تعمد قرأ آية السجدة في هذا الوقت بالعمد، فهذا يمتنع عنه السجود. والسجود عند الجمهور بمجرد الهوي ويسن يكبر الهوي ثم الارتفاع، وقال الشافعية إن كان في الصلاة فيكفي هذا، ينوي بقلبه ويسجد مكبرا للهوي ثم يكبر عند الرفع. أما إن كان خارج الصلاة فلا بد من نية وتكبيرة للإحرام ثم تكبيرة أخرى سنة للهوي للسجود ثم السجود والطمأنينة فيه ثم الجلوس، وإذا جلس سلم، لا بد من السلام لأنها نحو صلاة بمنزلة الصلاة فلها. وكذلك أجمع على أئمة الأربعة أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا لجهة القبلة وإلا بطهارة وإلا بستر عورة مثل الصلاة، ولكن لا تحريم عندهم ولا سلام. وقال الشافعية لها تحريم ولها سلام. يقول وكان رضي الله عنه إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح لم يسجد ما لم يسفر، يعني ما إن أراد طلوع الشمس فلا إشكال، وإن أراد الإسفار فالإسفار قبل طلوع الشمس أيضا من الوقت المنهي في الصلاة عن الصلاة فيه. رزقنا الله تعظيم الدين والشريعة واتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا به مراتب محبته الرفيعة، وكان لنا ما هو أهله، وأصلح لنا الأمة الشام كله، واختم لنا بكم الحسنى، وهو راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.